أمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. فيسر إخوانكم في مكتبة الإمام أحمد بن حنبل الدعوية أن تلتقي بجماهيرها في هذه الليلة الطيبة مع ضيف من المملكة العربية السعودية ألا وهو فضيلة الشيخ الدكتور على الشبل الأستاذ قسم العقيدة بجامعة الإمام محمد بن سعود الثانية بالرياض ليلقي لنا محاضرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها. وقبل أن أقدم الشيخ أذكركم بمحاضرة الغد بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ الإمام الجبيلان فليتفضل فضيلته مشكور مأجور.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، أيها الجمع الكريم، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية المؤمنين بعضهم بعضا، تحية ملائكة الله لعباد الله وأوليائه، تحية المؤمنين يوم يلقون ربهم في جنان عدن، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا موفقا ينفع الله فيه المتكلم والسامع. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة، رغب الإخوان أن تكون المحاضرة حول أخطاء شائعة في العقيدة، في بيان الخطأ الشائع ثم علاجه الذي معه بإذن الله تصح وتسلم هذه العقيدة. والحقيقة أن الأخطاء الشائعة في العقيدة كثيرة، فمنها أخطاء تتعلق بالمقاصد والنيات والإرادات والقلوب، ومنها أخطاء تتعلق بالأعمال، ومنها أخطاء تتعلق باللسان والأقوال. وإن إحاطة الكلام في جميع هذه المناحي لمما يصعب ويضيق هذا المقام وهذا الوقت عن تعداد أمثلتها. ولعلي أجول وإياكم في هذه المناحي الثلاث بكثير مما اشتهر على الألسن أو وقع فيه من وقع من إخواننا وأبناء بلدنا في هذه الأخطاء. وإلا فإن مظاهر الخطأ والنقص والانحراف والقدح في العقيدة مظاهر كثيرة عمت للأسف الشديد بلاد المسلمين وأحوالهم وأقوالهم ومقاصدهم. وأبدأ يا أيها الإخوة في الأخطاء المتعلقة باللسان لعموم البلوى بها. وإن كان الأصل في الخطأ في العقيدة باللسان أنه من قبيل الشرك الأصغر والكفر الأصغر، هذا الأصل. وإلا فقد يكون الخطأ في اللسان في باب العقيدة قد يبلغ إلى الشرك الأكبر، كمن إذا دعا غير الله واستغاث بغير الله وسأل الحاجات من غير الله، وكما إذا توكل واستعان ونذر لغير الله جل وعلا، لأنه صرف حق الله المتمحض له لغيره، وأدى حق الله الذي لا يجوز أن يصرف لغيره أداه لغير الله، لملك من الملائكة أو نبي من الأنبياء أو صالح من الصالحين وولي من الأولياء أو لمن لقبر من القبور ومقام من المقامات وضريح من الأضرحة أو لحجر من الأحجار أو شجر من الأشجار أو شمس وقمر من الأقمار أو غيرها من كل ما سوى الله جل وعلا. وهذا كثير، عم في الأولين وعم في الآخرين في أهل زماننا ومن بعدهم، وإلى الله جل وعلا المشتكى في مثل هذه المصائب والرزايا. من الأخطاء الشائعة في العقيدة المتعلقة بالألفاظ واللسان الحلف بغير الله. هذا الحلف الذي فشى وانتشر على آسنة كثير من المسلمين، يحلف بالنبي يقول والنبي، يحلف بحياة النبي يقول وحياة النبي، يحلف بشرفه بشرفي بشرفك، يحلف بالذمة بذمتي وذمتك، يحلف بالأمانة بأمانتك، وأمانة عليك ترسلها إلى 10 كما في رسائل الجوال. حلف أيضا بالآباء ورأس أبي ورأس أمي. فالحلف بغير الله جل وعلا مما فشى وانتشر. والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين كان في سفر مع أصحابه فسمعهم يحلفون بآبائهم فأرسل فيهم مناديا: إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي حديث عبد الله بن عمر وحديث عمر أيضا رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أخرجه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه. من حلف بغير الله أيا كان هذا الغير فقد كفر أو أشرك. أو ها هنا أهي للشك أم للتنويع أم لمطلق العطف؟ هي في الحقيقة للتنويع، فقد وقع في الكفر أو وقع في الشرك، وهي أيضا للعطف، فقد كفر أو أشرك أي كفر وأشرك. ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا. والحلف بالله كاذبا هو اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار متى إن لم يتب منها. لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. يعني لو حلفت، وهذا على سبيل الافتراض والتنزل، لو حلفت بغير الله صادقا أحب إلي منه أن أحلف بالله كاذبا. لما يا أيها الإخوة؟ لأن الحلف بالله كاذبا كبيرة من جنس كبائر الذنوب، يمين غموس. والحلف بغير الله ولو كان صادقا بهذا الغير فإنه شرك أصغر، والشرك الأصغر أعظم في الجرم والإثم والخطر من جنس كبائر الذنوب. الحلف بغير الله يا أيها الإخوة أقول إنه فشى على الألسنة بألفاظ شتى، منها الحلف بالذمة: بذمتك حصل هذا الأمر؟ يقول: بذمتي حصل هذا الأمر. هنا حلف بالذمة. كيف عرفنا أن هذا حلف؟ لأنه صدر بأدوات القسم الثلاثة: الواو أو الباء أو التاء. والله وبالله وتالله، هذا هو القسم. فإذا حلف بالذمة: بذمتك بشرفك بأبيك برأس أبيك، فقد حلف بغير الله. والحلف بالذمة تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله، فقد روى الإمام أحمد بإسناد صحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بالذمة فليس منا. وإذا تبرأ النبي من فعل دل هذا الفعل المتبرأ منه على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، لأن كبائر الذنوب ضابطها عند السلف الصالح عند أهل السنة ما كان فيها وصفا من 6 أوصاف، فهي كل ذنب رتب الله جل وعلا عليه حدا في الدنيا. مثل ماذا؟ شرب الخمر فيه الحد، السرقة فيه الحد، فهي كبائر. أو رتب الله عز وجل عليه وعيدا في الآخرة بالنار، مثل ماذا؟ ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. إذا رتب الله جل وعلا على إسبال الإزار خيلة أو غير خيلة النار لعموم اللفظ. وأيضا قتل المؤمن النفس المعصومة بغير وجه حق رتب الله عليها النار فهي كبيرة. أو رتب الله عليها في الآخرة وعيدا بالغضب، وهذا تحقق في ذنوب عظيمة منها قتل النفس، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وماذا؟ وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. في آية الملاعنة في أول النور قال الله جل وعلا في المرأة إذا لاعنت من زوجها وكانت كاذبة، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. إذن هذه كبائر. أو رتب عليها الوعيد باللعنة، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. فالراشي والمرتشي والرائش الرشوة كبيرة من كبائر الذنوب. لعن صلى الله عليه وسلم المتخنثين من الرجال وهم من تشبهوا بالنساء، ولعن المسترجلات من النساء وهم من تشبهن بالرجال. إذن هذا كبيرة من كبائر الذنوب. هذه 4. الوعيد النوع الخامس ووصف الخامس من تبرأ النبي منه، كل ذنب تبرئ من صاحبه فهو كبيرة. من غش فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا، من غش فليس منا، من خبب امرأة على زوجها فليس منا، من حلف بالأمانة أو بالذمة فليس منا. والحديث في الأمانة عند الإمام أحمد بإسناد جيد، ليس منا من حلف بالأمانة، وفي اللفظ الآخر ليس منا من حلف بالذمة فليس منا، فدل على أنها من كبائر الذنوب. الوصف السادس من أوصاف الكبائر أنها كل ذنب نفي الإيمان عن صاحبه، كل ذنب نفي الإيمان عن صاحبه فهي كبائر. مثل ماذا؟ مثل ما جاء في الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. الذي لا يأمن جاره بوائقه نفى عنه النبي الإيمان، فدل على أن أذية الجار كبيرة من كبائر الذنوب. من ذلك أيضا، والأمثلة فيها كثيرة، من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عامر وجابر رضي الله عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وفي لفظ ولا ينهب نهبة فيرفع الناس إليه بأبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، فدل على أن السرقة وشرب الخمر والزنا كبائر من كبائر الذنوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نفى الإيمان عن أصحابها. ومن ذلك يا أحبتي الحلف بغير الله بالذمة أو بالأمانة أو بما سوى ذلك. من الحلف لا يكون حلفا معتبرا إلا إذا كان بالله جل وعلا، وهو الإقسام بالله أو بأسمائه أو بصفاته. حلف بالله والله وبالله وتالله، حلف بأسماء الله والعلي والعظيم والسميع والبصير، هذا حلف بأسماء الله. حلف بصفات الله كما كان يحلف نبيكم وسيدكم محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أنه يقول والذي نفس محمد بيده، أثبت أن نفسه بيد الله جل وعلا، وهذا حلف بصفة من صفات الله. فهذا حلف بماذا؟ بالصفة. أو يقول الإنسان والذي استوى على عرشه، حلف بصفة الاستواء. والذي ينزل في آخر السماء في آخر الليل إلى السماء الدنيا، حلف بصفة النزول. ومن ذلك الإقسام والحلف على الله بآياته، أقسم بآيات الله. ما آيات الله؟ القرآن. والقرآن ماذا؟ كلام الله. والحلف بكلام الله ماذا؟ حلف بالله جل وعلا، حلف بالله جل وعلا. ولهذا الحلف بالمصحف والحلف بالقرآن حلف بصفة من صفات الله. طيب إذا قال وحياة الله، هل يسوغ هذا؟ يسوغ أو لا يسوغ يا أخوان؟ يسوغ، لأنه حلف بماذا؟ بصفة من صفات الله وهي الحياة. مما اشتهر عند العرب الحلف بالكعبة، فجاء في حديث قتيلة بنت صيفي الأنصارية الجهنية رضي الله عنها أن يهوديا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد، والنبي أبغض الناس إليه من؟ اليهود، لأنهم قوم بهت، أهل عناد وبهتان وحسد وكبر. ومع ذلك ما منعه أن يأتي يهودي بملاحظة أن يقبل الحق ممن جاء به ولو كان من أعدى الناس في عينه وأبغض الناس إلى قلبه. فقال يا محمد إنكم تشركون، يعيب بذلك على من؟ يعيب بذلك على المسلمين، لأنه سمع منهم ما أوجب هذا القول. إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشاء محمد، وتقولون والكعبة، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، فقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. ونهاهم أن يقولوا والكعبة يحلفوا بها، قال وقولوا ورب الكعبة. ومن هذا أدخل إلى لفظ آخر من الألفاظ التي فيها أخطاء شائعة، وهي التسوية بين الله جل وعلا وبين خلقه بألفاظ التسوية، نحو ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشاء محمد. النبي نهى عن ذلك والقائل به يهودي، لكن لأنه حق نهى عنه، فالحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها. ولهذا الله جل وعلا في القرآن علمنا وأدبنا أنه يقبل الحق ممن جاء به. خذوا معي مثالا قريبا على هذا في سورة الأعراف، لما ذكر الله جل وعلا فعل قوم لوط ذلكم الفعل الشنيع، بماذا اعتذر أولئك عن فعلهم؟ قال الله جل وعلا حاكيا ذلك عنهم وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، هذا العذر الأول. العذر الثاني والله أمرنا بها، قبل الله منهم عذرا ورد عليهم الثاني. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد الآية. إذا قبل منهم أنهم وجدوا آباءهم على هذه الفاحشة، لكن هل هذا عذر؟ ليس بعذر. ولما نسبوا أن الله أمرهم بهذا الفعل أكذبهم سبحانه وعابهم وذمهم بهذا العذر الذي نسبوه إلى الله زورا وبهتانا. إذن التسوية بين الله وبين خلقه بألفاظ التسوية من الأخطاء العقدية الشائعة في الألفاظ، وهو من قبيل الشرك الأصغر. لماذا قلنا أصغر؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه الناس فانتهوا ولم يأمرهم أن يجددوا إيمانهم مرة أخرى. لما قال له رجل، وهذا في حديث ابن عباس عند ابن ماجه بسند حسن، قال له رجل يا رسول الله ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده. جعل النبي صلى الله عليه وسلم التسوية بينه وبين الله في المشيئة أنه جعل الرسول لله ندا. والله عز وجل يقول في آية البقرة من أولها لما عدد النعم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، الند المثيل النظير المساوي الشريك. فإذا قال ما شاء الله ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، فإنه أورث نوع مساواة بين الله وبين من؟ بين عطف عليه هذه المساواة بحرف العطف وهو الواو، فأنكر النبي عليه. إذا الأفضل أن يقول ما شاء الله وحده، إن كان لا بد قائلا فليقول ما شاء الله ثم شاء فلان، ولكن نهاه النبي حسما وسدا لمادة الشرك وذرائعه أن تبلغ إلى التوحيد وإلى قادح من القوادح في الألفاظ. من ألفاظ التسوية بين الله وبين خلقه وهذه مشتهرة أن يقول أنا بالله وبك، هذا من فضل الله فضلك، أنا داخل على الله عليك، أنا تحت الله بين يديك. وهذه ألفاظ شائعة، لولا الله وفلان، هذه ألفاظ شائعة. إذا سويت بين الله وبين خلقه بألفاظ التسوية فوقعت في قادح من القوادح العقدية في أصله أنه شرك أصغر. من القوادح في العقيدة في الألفاظ أيها الإخوة ما يتعلق بما يجري هذه الأيام من تغيرات الأجواء والهواء والريح، والناس قد يخرجون إلى البر أو إلى العزب أو إلى الحداب، فيأتي الهوى فيغير عليهم ويعكر عليهم صفو أنفهم، فتجد أحدهم يخرج من لسانه سب لهذا الريح، الله يلعن هالهوى، الله يأخذ هالهوى، هذا هواء مشؤوم، ما ارتحنا، ما حدقنا، ما فعلنا، فيسب من؟ فيسب الريح. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا، حذر من هذا أيما تحذير. فقد روى أبو داود في سننه بإسناد صحيح من حديث أبي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. إذا نهى عن هذا الخطأ وهذا القادح في العقيدة، ثم عالجه بماذا؟ بالتوحيد، بسؤال الله ودعائه. وسؤال الله جل وعلا ودعاؤه توحيد وإيمان. وسب الريح يا أيها الإخوة قادح، لما؟ لأنه سب من لا يستحق السب في نفسه. هل الريح نافعة بنفسها؟ أفيدوني؟ لا. هل هي ضارة بنفسها؟ لا، هي مدبرة مأمورة مرسلة، والمرسلات عرفة والعاصفات عصفة. فإذا سب من لا يستحق السب بنفسه رجع بالسب على من؟ على الله جل وعلا، مع أن هذا المعنى لا يرد على قلبي كثير من ساب الريح، لكن النبي منع منه منع الوسائل لئلا يسب الله جل وعلا. وقد يكون سب الريح شرك أكبر في الربوبية، إذا اعتقد أن الريح نافعة بنفسها ضارة بنفسها جالبة للخير بنفسها فسبها أو مدحها، كان هذا قادح في ربوبية الله، لأنه اعتقد نافعا ضارا جالبا للخير مانعا للشر مع الله جل وعلا. لاحظتم يا أخواني؟ فعالج النبي هذا القادح العقدي بالتوحيد. فإذا رأيتم ما تكرهون، أكفأت الريح أوانيكم، وسخت بيوتكم، عكرت عليكم بركم وبحركم، رأيتم منها ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به أو ما أرسلت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به أو شر ما أرسلت به. وهكذا يا أخواني، مطرد، كلما سببت أمرا لا يستحق السب بذاته فأنت وقعت في هذا القادح. إنسان خرج من بيته يريد المسجد أو عمله أو حاجة من الحاجات، وهو يمشي صدم بالسيارة، أو أنه ارتطمت رجله بحصات فأدمت رجله، هل يوجه السب للسيارة أو للحصات؟ الله يلعن هالحصات، الله يلعن هالشيء، هذا يلعن جمادا لا يستحق اللعنة بنفسه. ما ماذا يقع يا أخوان؟ النبي عليه الصلاة والسلام حصل له مثل ذلك، خرج يمشي صلى الله عليه وسلم فارتطمت رجله بحجر فأدمى إصبعه، ماذا قال؟ قال: هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. خرجه البخاري في صحيح. هذا قادح من القوادح المتعلقة باللسان. قادح ثالث يا أيها الإخوة تأذى الله منه، فجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل. فهذا حديث ماذا؟ قدسي يرويه النبي عن ربه. ماذا قال ربي يا ترى؟ قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم. كيف يؤذي هذا المسكين الضعيف الحقير رب العالمين؟ قال: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. كيف سب الدهر؟ أن يسب الزمان أو بعض الزمان. ولاحظوا في القرآن المفصل، بل في قصار المفصل، أقسم الله جل وعلا بالزمان كله، أين؟ والعصر. أقسم الله ببعضه، والضحى والفجر والليل والنهار والشمس والقمر. أقسم الله عز وجل بالمخلوقات، والله له أن يقسم بما شاء من خلقه تنويها ولفت للانتباه لعظم هذه المخلوقات وعظيم ما فيها من الإبداع والبراعة في الخلق. وليس للمخلوق أن يقسم إلا بمن؟ بالله أو أسمائه أو صفاته. إذا قال شابا للزمان أو بعض الزمان، الله يلعنها الساعة، أو هذا يوم أسود، أو هذا الخميس إيش الآن الأيام، أيام الأسبوع صبغها الناس بالألوان، قالوا هذا خميس أسود وهذا خميس ما هو بأسود أو أبيض، أو هذا أيلول الأسود، أو هذا عام سوء. إذا سب الزمان أو سب بعضه رجع بسبته إلى الله، شعر أو لم يشعر، لأن الزمان مما يتكون من ثواني، ومنها الدقائق، ومنها الساعات، ومن الساعات الليل والنهار، ومن الليل والنهار الأيام والأسابيع والشهور والأعوام، ومنها عمرك يا أيها الإنسان. ولهذا قال الله جل وعلا في الحديث: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. ومعنى أنا الدهر أي أنا خالق الدهر، لأنه قال بعدها: أقلب الليل والنهار. لأن الدهر هو تقليب الليل والنهار، ليل يتلوه نهار، نهار يعقبه ليل، ومنه دهر الإنسان. أي أن من الأيام والليالي الأسابيع والشهور والأعوام، منها الدهر الذي يسب. فإذا سب الإنسان الدهر أو بعضه، الله يلعنها الساعة، الله يأكل هاليوم، هذا يوم مشؤوم، هذا يوم أسود، هذا خميس أسود، أو هذا شهر أسود، أو نحو ذلك من العبارات، اتجه بسبه إلى الله، لأنه سب من لا يستحق السب بنفسه. اليوم والشهر والعام والأسبوع وغيرها، هل هي تمنع وتدفع وتضر بنفسها؟ لا، هي مدبرة، هي خلق من خلق الله. فإذا سببتها وهي لا تملك نفعا ولا ضرا بنفسها، رجع سبك على الله جل وعلا، شعر أو لم تشعر. بل إذا اعتقد أن الأيام تنفع وتضر بنفسها، وقع في القادح الذي ذكرته لكم، أنه في شرك في الربوبية، حيث اعتقد نافعا ضارا مع الله جل وعلا. قد يقول قائل: جاء في القرآن وصف بعض الأيام والليالي بأنها أيام حسومة أو نحسات. نقول: هذا ما خرج مخرج السب، وإنما خرج مخرج الوصف. تقول: هذا يوم حار، أنت ما سببته لكن إيش وصفته. هذا يوم بارد، سببته أو وصفته. هذا وصف، والوصف معناه غير معنى السب، لأن السب شتم، السب شتم واعتراض. أما ما جاء في القرآن في المعارج وفي غيرها، فهذا خرج مخرج الوصف، خرج مخرج الوصف ليس مخرج السب. ومن ذلك تسمية العام الذي مات فيه أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وماتت فيه خديجة رضي الله عنها، سمي بعام الحزن، لا على سبيل السب ولكن على سبيل ماذا؟ الوصف. كما سمي العام الثامن عشر بعام الرمادة في عهد الصحابة، لأن المطر والجدب قد عم عليهم، والمطر قد انقطع عنهم، حتى أن الأرض أصبحت كالرماد. هذا من باب الوصف لا من باب السب، وهذا لا بد يفطن له المسلم وينتبه له طالب العلم. من الأخطاء الشائعة يا أيها الإخوة المتعلقة بالعقيدة، أخطاء في الألفاظ، أخطاء نسمعها من بعض المحسوبين على الخير ومن أهل الاستقامة، بل ومن بعض طلبة العلم يقعون فيها وهم لا يشعرون. والسبب عدم عنايتهم المحققة بالتوحيد وبكتاب التوحيد. وسأضرب لكم مثل وكل منكم يطبقه على نفسه، وهو أن يقرن الدعاء بالمشيئة. الله يجزاك خير إن شاء الله، الله يطول عمرك إن شاء الله، الله يبارك فيك إن شاء الله، فيربط الدعاء بماذا؟ بالمشيئة. وشيخ الإسلام أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب عقد بابا في كتاب التوحيد الذي أهمله من أهمله من كثير من المسلمين، بل حتى بعض الدعيين، واسمحوا لي على هذا التعبير، بعض المدعين للعلم وطلب العلم جاهل بكتاب التوحيد، وينسب نفسه إلى العقيدة السلفية أو إلى أهل السنة والجماعة. عقد بابا من أبواب كتاب التوحيد، قال: باب لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. وأورد فيه وترجم عليه حديثا في الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. وفي لفظ: فإن الله لا يتعاظمه شيئا أعطاه. وهذا يقع يا أيها الأخوة حتى من بعض الصالحين: الله يبارك لكم إن شاء الله، الله يجزاكم خير إن شاء الله. فيربط الدعاء بالمشيئة، والدعاء بابه باب جزم وعزم وإلحاح وانكسار بين يدي من دعوته وذليت له بذل العبودية. العبودية لابد منها إما لله أو لغير الله. هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق النفس والشيطان. نحن خلقنا، خلقنا الله لرق، لمن له سبحانه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا لم تعبد الله، لم تقر بالعبودية لله، صرت عبدا لغيره، إما للدرهم وللدينار وما أحوال المساهمات وما يتعلق بها من هذه العبودية عنكم وعن أذهانكم ببعيد، أو يكون عبدا للخميصة وعبدا للخميلة، أو يكون عبدا لهواه، أو يكون عبدا للحجر أو للضريح أو للمقام، عبدا للحسين، عبدا للعباس، عبدا لعبد القادر، عبدا لمحيي الدين، عبدا للمرسي أبي العباس، عبدا للدسوقي، عبدا للبدوي، عبدا لزينب، لنفيسة، لسكينة، للعيدروس، للبرعي، للختمي، لشمس تبريز، لمولاهم زكريا، إلى أسماء كثيرة عمت وطمت بلاد المسلمين شرقا وغربا شمالا وجنوبا. هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق النفس والشيطان. إذن في باب الدعاء يذل الإنسان وينكسر ويجزم ويلح على الله جل وعلا في دعائه ليكون لله عبدا. لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم المسألة، وليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. في رواية أخرى فإن الله لا يتعاظمه شيئا أعطاه. ألم يقل سبحانه وتعالى في حديث أبي ذر القدسي الذي رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح، وهو حديث طويل، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، كل ما عن على خاطره من سؤال أعطيته إياه، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. هل ينقص من شيء؟ لا ينقص منه شيء. قال وليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. في الرواية الأخرى فإن الله لا يتعاظمه شيئا أعطاه. وهذا خطأ قادح في العقيدة، وهو من قبيل الشرك الأصغر، لأنه إذا جعلها بلفظ إن شاء الله هو ما يقصد، تطور هذا إلى إن شئت يا رب اغفر لي وإن شئت تغفر لي، وهذا يفضي إلى الاستكبار والتعالي الذي يقدح في الربوبية. ولهذا لا بد أن تفهم يا أخواني مسائل التوحيد وتدرس ويعتنى بها حتى يسلم لسان الإنسان ويسلم قلبه ودينه من هذه الأغلاط. أستمر في الكلام ولا؟ هذه قوادح في اللسان، وبقيت قوادح متعلقة بماذا؟ بالأفعال، وهناك قوادح متعلقة في المقاصد والنيات، والحديث فيها طويل، العناصر اللي عندي كثيرة. فلأن نقوم وأنتم مشتاقون للحديث خير من أن نقوم تقول ليته يسكت، هل من عقب الصلاة هم استلمنا أو نجعل المجال للأسئلة؟ أشيروا علينا أيها الناس، أيها الإخوان، ترى الموضوع طويل، يعني أخذ البقية على مثال مثالين لا بأس، ما في بأس. من الأخطاء، أنا بس سأكتفي بهذه بأشهر الأخطاء المتعلقة باللسان لأنتقل إلى أخطاء متعلقة بالمقاصد والقلوب والنيات. الآن يا أيها الإخوة، في هذا الزمان جرى على المسلمين ما تعلمون من المصائب ومن الرزايا، تسلط أعدائهم عليهم، وما حصل من استحلال بلادهم ودمائهم وأعراضهم. وبين يدي ذلك أقول يا أيها الإخوة، ثمة مصيبة ورزية أعظم من هذا، وهذه رزية ومصيبة وخطيرة، لكن ثمة خطر أعظم وأخطر من تسلط أعدائنا علينا، لأن غاية ما ينتج من تسلط أعدائنا علينا ذهاب الأنفس والأموال والأرواح، لكن هناك خطر أعظم وأخطر وأجل، وهو ما رزئت به بلاد المسلمين. أينما أدرت طرفك شمالا وجنوبا وشرقا وغربا من التعلق بغير الله جل وعلا، خذوا على هذا أشهر مثال التعلق بالمقامات والأضرحة والقبور والعتبات التي ليست مقدسة وإن زعمها عبادها أنها مقدسة. أدر طرفك في بلاد المسلمين، كل واحد منكم من خارج هذه البلاد يرجع بباله إلى بلده وإلى مجتمعه الذي نشأ فيه. انظر إلى كيف تعلق قومه وأهله بهذه المراقد، فعظموها وذبحوا لها وقدموا لها النذور وسألوها ودعوها واستغاثوا بها وسألوها المدد، وزوجا قبل الحول: يا بدوي مدد، يا بدوي هب لي ولد، يا سيدي الهواري فرج همي، اقض ديني. وذبح لغير الله ونذر لغير الله وطواف بها وتمسح بها ورجاء لبركاتها وخوف منها، يخافون إن لم يدعو أو يقدم القرابين إلى ذلك الولي أو ذلك الصالح أو مقامه، يخاف أنه يصيبه بماذا في سره بمصيبة. إن كانت له تجارة يخسر تجارته، إن كان له مال يفني ماله، يخافون ذلك منهم. وهذا من شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. هذا أعظم ما بلئ به المسلمون وفتني به في بلادهم. والله إن هذه الرزية أشد خطرا وأثرا من تسلط أعدائنا غيرنا علينا، وتسلط الأعداء خطر لا نهون منه، لكن هذا أعظم. في هذه الظروف التي تسلط فيها أعداء المسلمين على المسلمين، تجد من بعض المندفعين، واسمحوا لي على هذا التعبير، وبعض الجهلاء بعلاقتهم بالله يقنط أو يقنط من رحمة الله، فكثرة الحوادث والرزايا تصيبه في قلبه بقنوط ويأس من رحمة الله. والقنوط واليأس من روح الله قادح من قوادح العقيدة في القلب. والله جل وعلا يقول: لا تيأس من روح الله، ويقول سبحانه وتعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أكبر الكبائر، في حديث ابن مسعود الصحيحين، أكبر الكبائر الشرك بالله، واليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله. ولعلي أقف وقفة مع اليأس مع الأمن. القنوط من رحمة الله ينقسم في الحقيقة إلى قسمين. القسم الأول يأس من رحمة الله، يأس أن تصيبه رحمة الله، أن تدركه رحمة الله بعدما تتابعت عليه هذه الرزايا والبلايا والفتن. وهذا اليأس من روح الله هو خلق الكافرين، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لماذا يا أيها الإخوة؟ لأن اليأس من روح الله يشتمل على مفسدتين خطيرتين تقدح في التوحيد. أولهما استبعاد رحمة الله جل وعلا، يأس من رحمة الله وكأنه بهذا ينكر هذه الصفة التي هي أعظم صفات الله جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء. القادح الثاني أنه إذا يأس من روح الله ساء ظنه بمن؟ بالله جل وعلا، فصار القنوط من اليأس من روح الله قادح من قوادح العقيدة. القسم الثاني من القنوط، وهو أقل رتبة من اليأس، وهو استبعاد فرج الله جل وعلا، ويسمى تغليبا بالقنوط، يستبعد الفرج، ما يأس لكن استبعده، غلب على ظنه أنه لا يأتيه فرج الله. والله جل وعلا يقول في آية الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إيش؟ لا تقنطوا من رحمة الله، لا تستبعدوا فرج الله ورحمته. لاحظتم يا أيها الإخوة؟ والقادح فيه كالقادح في الأول، فهو سوء ظن بالله جل وعلا، وهو جهل أو نفي وتعطيل لرحمته سبحانه. نوع آخر من أنواع الأمراض القلبية: الأمن من مكر الله جل وعلا، وهو أن يستبعد ويستهين أن يصيبه عذاب الله. وهذا هو الغالب على من تترفوا وعاشوا عيشة الترف في صحتهم، في أموالهم، في بلادهم، في أمنهم، في أحوالهم، عنده أمن من مكر الله. والأمن من مكر الله داء قديم وقعت فيه الأمم قبلنا، ووقع فيه من وقعت من هذه الأمم. تأمل معي يا رعاك الله في سورة الأعراف، وهي أول سورة من السبع ذكر الله فيها أخبار الأمم الذين قبلنا، حتى إذا أتم طرفا من أخبار الأمم قال الله جل وعلا في أولئك، ها ما الآية التي جاءت في أمنهم من مكر الله؟ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يعني مع طول النعم وتواليها وتتابعها عليهم، نعمة في أوطانهم، نعمة في أمنهم وأمانهم، نعمة في صحتهم وأبدانهم، نعمة في أموالهم ومتاع الدنيا عليهم، مع تتابع هذه النعم أورثهم هذا في قلوبهم غفلة أو قسوة أو إعراضا حتى أمنوا من مكر الله جل وعلا. والله جل وعلا يمهل عبده حتى إذا كان منه المعصية والإسراف والغفلة والتهاون بفرائض الله أو التساهل بمحرماته، يمهله حتى إذا أخذه سبحانه أخذه فلم يفلت، وأخذه أخذ عزيز مقتدر. خذوا على هذا مثل فيما ثنى الله علينا خبره في القرآن مرة بعد مرة، من هو؟ خبر موسى مع فرعون. فرعون هذا الخبيث كيف استطال على جناب الربوبية وأمهله الله حتى إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر. فالأمر من مكر الله يا أيها الإخوة قادح من قوادح العقيدة، وهو أن يستبعد أن يصيبه الله جل وعلا بعذاب. ولهذا الصالحون والعلماء دائما عند ورود المعاصي يخافون من آثارها وعقوباتها. لاحظوا أهل الصلاح وأهل العلم أصحاب القلوب الحية أنه إذا فشى منكر أو وقع منهم منكر بادروا إلى الاستغفار، وخشوا أن يصيبهم الله جل وعلا بعذاب بياتا وهم نائمون أو ضحا وهم يلعبون، لأنهم لم يأمنوا من مكر الله. وفي الصحيحين أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله، والله يمكر بمن يستحق المكر. والأمن من مكر الله لماذا هو قادح من قوادح العقيدة؟ لأمرين أيضا، لأنه أولا جهل بالله وبقدرته. هذا الذي أمن من مكر الله قال إيه أنا إن شاء الله ما يجينا العافية، وهذا يورثه أنه جاهل بقدرة الله أو جاهل بالله جل وعلا. الأمر الثاني القادح في هذا أن الآمن مكر الله في حقيقة نفسه معجب، عنده إعجاب بعمله أن الله لا يصيبه بعذاب، إعجاب بعمله فلا يصيبه الله بعذاب. وأذكر على هذا مثلا يناسب المقام وهو له علاقة بالنوع الأول. في حديث رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وكان له قريب وكلما رآه على معصية أمره بالمعروف ونهاه عن المنكر، حتى جاء يوما فرآه على معصية فأغلظ عليه، فذلك الذي يحتسب عليه وأنكر عليه غضب، قال إليك عني، خلي بيني وبين ربي، كان يقول وش دخلك، وش علاقتك بي، اتركني، مالك شغل، مالك دخل، خلي بيني وبين ربي، خل ربي يعذبني. فأخذت هذا المنكر المحتسب أخذته الغيرة لا لله ولكن لنفسه، فقال والله لا يغفر الله لك، قال إيش؟ والله لا يغفر الله لك. فقال الله جل وعلا من ذا الذي يتألى علي، من ذا الذي يتحجر ويتحكم علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. أحبط الله عمله لأنه تألى وتحكم وتحجر على الله إعجابا بنفسه كبرا وعجبا وتيها، لأنه على خير ذاك على شر. واحذر هذا يا أيها المستقيم، احذر من هذا الخاطر الإبليسي الشيطاني يأتي به الشيطان في قلبك وأنت تشعر أو لا تشعر، فتستهين أو تمتهن أهل الذنوب والكبائر. ولهذا يا أيها الإخوة قال أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث تكلم بكلمة أوبق الدنيا وأخرى لما قال والله لا يغفر الله لفلان، لما قال والله لا يغفر الله لفلان. فالمؤمن لا يغتر ولا يعجب بعمله. وأنتم يا معشر الشباب وأكثر من أراهم أمامي ممن ظاهرهم الاستقامة، وأسأل الله أن يجعل بواطننا خير من ظواهرنا. نحن يا أيها الإخوة من لما من الله علينا بالاستقامة وبالصلاح في ظاهرنا لا نحتقر أولئك الذين هم في معاصيهم منغمسون. وخذوا من هذا أبيات من نونية ابن القيم والله تكتب بمداد الذهب، يقول رحمه الله واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالخلق، واجعل لقلبك مقلتين كلاهما في الخلق، ها من يفتح علي؟ اغلق علي. قال واجعل لقلبك مقلتين كلاهما في الخلق بيد الخلق ناظرتان، فانظر بعين القدر فانظر بعين الحكم واحملهم على مقتضى ما جاء في القرآن. رأيت إنسان على معصية، على كفر، على كبيرة، على جريرة، أمره بالمعروف، انصحه، انهاه عن المنكر، فانظر بعين الحكم، حكم الله، حكم الشرع، فانظر بعين الحكم واحملهم على مقتضى ما جاء في القرآن. هذا العين الأولى، المقلة الأولى، لكن لا تنسى المقلة الثانية، لا تغلو، خليك معتدل، وانظر بعين القدر وارحمهم بها، إذ لا ترد مشيئة الديان. قدر الله جل وعلا عليه هذا، لو أنت يمكن تكون مثله. فانظر بعين القدر وارحمهم بها، إذ لا ترد مشيئة الديان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. وهذا هو اللائق والواجب على الذي نجاه الله من الذنوب والمعاصي والكبائر، بل ومن الشرك والكفر، أنه إذا احتسب وأنكر ينظر بعين الأمر وأنه على المنكر، والعين الثاني عين الرحمة. الله قادر يخليك مثله، فالقلب بين أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، كما جاء في مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. ولهذا كان يكثر صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم مقلب القلوب الأبصار، ثبت قلبي على دينك. هذه ناحية مهمة لمن ابتغى صلاح غيره، مهو بتأمره وتنهى براءة لذمتك، أمره وأنهاه عن الشر وعن المنكر حتى يهديك، يهديه الله جل وعلا بك. هذا هو المقصد الشرعي. من الأغلاط المتعلقة بالقلب، وأختم بهذا، ما يتعلق بالرياء. الرياء يا أيها الإخوة الذي هو أخفى من دبيب النمل على صفات ملساء في ليلة ظلماء والنملة سوداء، يسري إلى القلوب سريان الشعاع وهي تشعر أو لا تشعر. يقول الله جل وعلا: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشرك. الله واحد، لا يقبل أن يكون له ثاني، لا يقبل أن يلتفت قلبك إلى غيره. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوفني عليكم من الفتنة المسيح الدجال؟ وفي لفظ: ألا أخبركم، ألا أنبئكم بما هو أخوف عندي عليكم من فتنة المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. فسئل عنه فقال: الرياء، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. والرياء يا أيها الإخوة يكون في الصدقات، يكون في الصلوات، يكون في الطاعات، يكون في الانتهاء عن المحرمات. والرياء يبدأ شيئا فشيئا، فيسيره أصغر وكثيره أكبر، يسيره شرك أصغر وكثيره شرك أكبر. خذوا على هذا مثال: إنسان دخل المسجد، دخل هذا المسجد ثم تقدم للصف الأول، وعند الجدار ذاك اثنين جاعدين، ثم كبر فسمعهم أو هو أدلى إلى الشيطان، قال: والله فلان ينظرون لك، الجماعة هناك ينظرون يا صلاة. قال: محسن الصلاة وزينها وأطال ركوعها وخشوعها وسجودها، لماذا؟ لنظرهم إليه. هنا دخل عليه الرياء. أصل العبادة لمن؟ لله. فطرأ الرياء عليها، فهو في أحوال: إما يستسلم مع الرياء فهذه العبادة حابطة باطلة، لأنها فيها شرك، والله لا يقبل من عمل ما فيه شركا، لئن أشركت ليحبطن عملك، من عمل عمل أشرك معي غيري تركته وشركه. الحالة الثانية: أن يدافع الرياء حتى تنتهي الصلاة وهو في جهاد، وجهاده هذا في مدافعة الرياء له فيه أجر. الحالة الثالثة: أن يقرب الرياء من حين ما يرد بقلبه وبلسانه، بقلبه بمجاهدة، بلسانه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا ولا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلم. فإذا طرد ذلك فهو سالم بإذن الله من هذا العارض، عارض الرياء الذي هو خافه النبي أشد من خوف المسيح الدجال. والعجيب يا أيها الإخوة، وهذا أمر له فقه، النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من أعظم فتنة من لدن آدم إلى قيام الساعة، وهي فتنة ماذا؟ المسيح الدجال. لكنه مع هذا خاف علينا الرياء أشد من خوفه المسيح الدجال. لما؟ ما السبب؟ وهذا أريد منكم له جواب. لأن ألحظ الخمول بدأ يدب على بعض الوجيه. لماذا خاف علينا فتنة فتنة الرياء أشد من خوفه علينا فتنة المسيح الدجال؟ نعم الرياء منه يسير الحمد لله، يسيره شرك أصغر وكثيره شرك أكبر، والدجال كفر أكبر في الربوبية. ها ها، لأنه الدجال إذا ظهر فتن به أهل زمان، وما أكثر أتباعه، سيستدعوا من المسلمون، من المسلمين سيستدعوا الكثيرون الذين أعجبوا باللاعبين الآن وبالغنين والفنانين اللي ما عندهم إعجاز، هؤلاء خليقون يتبعوا الدجال، وعندهم من الخوارق ما ليس عند هؤلاء. لا أحسنت، الدجال خطره على من يخرج عليهم في زمانه في آخر الزمان، وأما الرياء فهو من أول البشرية إلى آخرها. الذين ماتوا من آبائنا وأجدادنا من أصحاب النبي من التابعين من قبلنا سلموا من فتنة المسيح الدجال، ليس كذلك؟ لكن هل هم سالمون من فتنة الرياء؟ نسأل الله ذلك. أما الدجال ففتنته على من يخرج عليه، ولهذا خاف علينا فسلم فتنة المسيح الدجال أشد من خوفه، خاف علينا الرياء أشد من خوفه علينا فتنة المسيح الدجال. المنحة الثالث الأخطاء المتعلقة بالأعمال، وهذه كثيرة، كالذبح لغير الله والتمسح بالمقامات واعتقاد البركة فيها، كالسجود لغير الله. ولعلي أقف وقفة مع هذا، السجود لغير الله أنواع، إن كان سجود لغير الله عبادة فهذا شرك أكبر، إن كان سجود لغير الله سجود تحية كما يفعله اللاعبون والفنانون العافنون وأمثالهم في تحية الجمهور إذا ركع لهم، والركوع في لغة العرب يسمى سجودا. في سورة صاد قال الله جل وعلا عن نبيه داود فخر إيش راكعا وأناب، هو ركع ولا سجد؟ وسجد، وسمى الله الركوع سجودا. لما جاء معاذ رضي الله عنه من الشام ورأى النبي عليه الصلاة والسلام ذهب يريد أن يخر له ساجدا، قال ما هي معاذ، ما هذا؟ قال يا رسول الله رأيتهم يصنعونه لعظمائهم وأنت أحق من يعظم. قال ما هي معاذ، لكنت آمرا أحدا، لو حرف امتناع إيش حرف امتناع لوجود، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. لكن النبي لما حسم مادة الشرك وسد الذرائع الموصلة إليه منع حتى من سجود التحية. سجود التحية مشروع في من قبلنا، الملائكة سجدوا لآدم سجد إيش تحية لآدم وعبادة لمن؟ لرب آدم. فسجود الملائكة لآدم تحية لآدم وعبادة لله جل وعلا. سجود أبوي يوسف يعقوب وأم يوسف وإخوته الأحد عشر له لما رفعوه على العرش، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. سجود إيش تحية، لكن شريعتنا حسمت هذا المادة ومنعت منه. في جنوب شرق آسيا كثير من المجتمعات يسجدون لعظمائهم، والمرأة تسجد لمن؟ للرجل، لأن كلما اتجهت شرقا كلما ذلت المرأة للرجل، وكلما اتجهت غربا كلما ركبت المرأة الرجل، وحنا ضايعين بين هؤلاء وهؤلاء، وكثير منا نساؤنا ركبت رجالنا، خلنا نسمعوا هذا الواقع. وإن شئتم أجعل المحاضرة في هذا الباب وأنكم خبرتنا التي تبقين فيها. إذن يا أيها الإخوة، سجود التحية منع منه النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ لئلا يتطرق بهذا السجود تحية إلى أن يكون عبادة. فإذا سجد أحد لأحد تحية له وقع في الشرك الأصغر الذي هو وسيلة إلى الشرك الأكبر. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، اللهم يا حنان، اللهم يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا أحد، يا فرد، يا صمد، يا من لم تلد لم تولد، نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك إلا لما عصمتنا من الشرك كله، صغيره وكبيره، دقيقه وجليله يسيره وكثيره. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وقلوبنا من الرياء والسمعة وأعمالنا كلها من الشرك صغيره وكبيره، وطهرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، واجعل مآلنا مع إخوتي وأحبتي كما اجتمعنا في هذا المكان المبارك عقب فريضة من فرائضك علينا أن نجتمع في أسواق الجنة وعلى سر الجنة إخوانا على سر المتقابلين في عليين لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا والمسلمين صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. واعذروني أيها الإخوة على الإطالة، فالموضوع متشعب، ولكن كما قال يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. في مجال الأسئلة ولا
زوى الشيخ على قدم في وزارة الدولة، نذكر من هذا المحاضرة الشيخ سلام الدولان بعد قام مرة في هذا المجلس إن شاء الله، والمحاضرة الثانية من هذا السلسلة أسبوع قادم من السبت الشيخ على الشمري بعنوان لماذا تردد تصدر الشيخ جاب على السلسلة.
نجيب يا أخوان ولا فيها مشقة عليك؟ ها لا لا، خلينا نكتفي بما سمعتم، وتسمحون الاخوان اللي لهم اسئله يسمحون لنا نقوم، ونحن مشتاقون خير ما نقوم نقول ليس يسكت. والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.